أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على أبي عبد الله الحسين المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هل المحرم هل المحرم فاستهل مكبرا وانثر به درر الدموع على الثرى وانظر بغرته الهلال إذا انجلى مسترجعا متفجعا متفكرا شهرا بحكم الدهر فيه تحكمت شهرا بحكم الدهر فيه تحكمت شر الكلاب السود في أسد الشراء علم الحطيم به فحطمه الأسى ودر الصفا بمصابه فتكدرا ش يقول ابن معتوم يقول قتل الحسين فيا لها من نكبة، قتل الحسين فيا لها من نكبة أضحى لها الإسلام منهدم الذرى لهفي على ذاك الذبيح من القفا ظلما وظل ثلاثة لم يقبرا لهفي على ذاك الذبيح من القفا ظلما وظل ثلاثة لم يقبرا والله هليت يا شهر النوح والأحزان هليت ودمعي الموالي بيك هليت يا شهر النوح على الإسلام هليت تعيد لنا مصاب الغاضرية الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أفتتح وإياكم هذه الليالي العاشورية المباركة بالحديث عن الحسين عليه السلام، وذلك في موضوع بعنوان قراءة في فداء الأسرة الإبراهيمية الهادية الحسين نموذجا. ترى ما الحكمة التي على أساس منها قضى الله عز وجل على الحسين عليه السلام أن يمر عليه ذلك المصرع الأليم؟ ما هو وجه العلاقة بين ما جرى على الحسين عليه السلام في فدائه وبين ما جرى على الأنبياء في تاريخ دعوتهم لله عز وجل؟ ما هي نقاط التلاقي بين فداء إبراهيم الخليل في تضحيته وفدائه لابنه أو بابنه إسماعيل حتى أصبح ذبيح آل إبراهيم، وبين فداء الحسين عليه السلام حتى أصبح ذبيح آل محمد؟ هذه الأسئلة سوف نقف على أجوبتها في موضوع هذه الليلة، وسوف نتعرف على أن فداء الحسين وقضية الحسين عليه السلام إنما هي حلقة مهمة جدا في سلسلة الهداة من الأسرة الإبراهيمية الهادية التي حملها الله عز وجل مسؤولية هداية العباد إلى يوم القيامة. فهذه الحلقة الفدائية للحسين حلقة مهمة جدا في تاريخ هداية الأنبياء وفي تاريخ الأسرة الإبراهيمية. سيكون حديثي في محورين أساسين، أرجو أن تقفوا معي بدقة على هذين المحورين لنصل إلى النتيجة المرجوة. المحور الأول، ترى ما هي العلاقة بين الحسين عليه السلام وبين سورة الفجر، هذه السورة التي تؤرخ لنا طرفا مهما من فداء إبراهيم الخليل عندما نتمعن في مستهل هذه السورة؟ سوف نقف على تاريخ الفداء الإبراهيمي الذي يصب في الهداية البشرية. ترى ما هي العلاقة القائمة بين الحسين وسورة الفجر؟ أولاً، لدينا نصوص تؤكد بأن سورة الفجر هي سورة الحسين عليه السلام. في رواية للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين، ورغبوا فيها رحمكم الله فإنها سورة الحسين. ضعوا على هذه العبارة خطا لأنه هو المفتاح، هذه العبارة هي المفتاح لفهم العلاقة بين الحسين وبين سورة الفجر، فإنها سورة الحسين. هذا أولا. إذن عرف في لسان أهل البيت عليهم السلام أن سورة الفجر هي سورة الحسين، بل ورغبوا في قراءة هذه السورة، بل ورتبوا أثرا على الإدمان على قراءتها. في رواية أخرى للإمام الصادق عليه السلام: من أدمن قراءة الفجر، يعني سورة الفجر، من أدمن يعني من أكثر قراءتها في فرائضه في نوافله، كان مع الحسين في درجته. إن الله عزيز حكيم، كان مع الحسين. إذن النصوص تؤكد على أن سورة الفجر هي سورة الحسين، وأن من أدمن قراءة هذه السورة كان مع الحسين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، أريد أن أعرف وإياكم معنى كون السورة باسم الحسين. نحن نعرف أنها سورة الفجر، فلماذا عرفت باسم الحسين؟ لماذا؟ هل جاءت هذه التسمية عبثا في لسان أهل البيت عليهم السلام، أو أن التسمية تعني شيئا؟ هذا كلام معصوم. إحنا نعرف أخواني أخواتي بأن أسماء السور إنما توضع بملاحظة أبرز موضوع في السورة. يعني سورة البقرة مثلا، سورة الأعراف، سورة الدهر، غيرها من السور، يوضع اسم، يوضع الاسم للسورة بناء على أبرز موضوع تتحدث عنه السورة، ليكون الاسم كاشفا عن الموضوع الأبرز في السورة. بمجرد أن تسمع الاسم تعرف أن السورة تتحدث عن ذلك الموضوع المهم. ولا مشكلة بأن أسماء السور تتكرر، يعني سورة لها أكثر من اسم، كسورة الدهر تسمى بسورة الإنسان أيضا، سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، سورة الإخلاص تسمى بسورة التوحيد، فلا مشكلة أن تسمى السورة بأكثر من اسم، ليكشف كل اسم عن زاوية من هذا الموضوع الأبرز والمهم. عندما تسمى السورة بسورة الفجر ويأتي اسم آخر باسم الحسين عليه السلام، فهذا يعني أن المصب واحد، الموضوع الأبرز في السورة الفجر. وإذا سميت باسم الحسين فإن للحسين ثمة علاقة بذلك الفجر، سورة الفجر وسورة الحسين، أي هناك تلاقي بين الفجر وبين الحسين موضوعا في الروح، هناك تلاقي في المعنى في الدلالة. هذا ما نريد أن نتعرف عليه، وجه العلاقة بين الحسين والفجر وليال عشر، حتى أصبحت السورة تسمى باسمين لموضوع بارز واحد، يتحدا روحا ومعنى ومضمونا. إذن بين الحسين وبين الفجر وليال عشر تلاقي في الروح وفي المعنى وفي المضمون. ترى ما هي العلاقة؟ وهذا هو الأمر المهم الذي ينبغي أن نتعرف عليه، نتوغل قليلا مستفيدين من تسمية الإمام الصادق عليه السلام لسورة الفجر باسم الحسين، فهو من خلال هذه التسمية يمد جسرا إلى دلالة عميقة تربط السورة بالحسين عليه السلام. نريد أن أعرف، أو أريد أن أعرف وإياكم هذه العلاقة بشكل تفصيلي. ما المقصود بالفجر وليال عشر في هذه السورة، في سورة الفجر؟ عندما نتأمل متدبرين أيها الأخوة والأخوات بالوقوف على كلمات الروايات وكلمات المفسرين وما يحتمله اللفظ من سعة في الدلالة، اللي ممكن نطبق هذه الدلالة على مصادق كثيرة. زين، احنا نشوف فيما ذكرته الروايات وأقوال المفسرين أن الفجر والليالي العشر تتحدثان هاتان المفردتان عن إبراهيم الخليل، وبالتحديد عن الليالي العشر من ذي الحجة. والفجر هو الفجر، فجر يوم العاشر من تلك الليالي، كما أشارت نصوص كثيرة لذلك. إذن والفجر وليالي العشر، الليالي العشر ليالي ذي الحجة والفجر هو فجر يوم العاشر. ماذا يعني فجر يوم العاشر؟ وماذا يعني الليالي العاشر؟ وماذا تعني الليالي العاشر؟ تعني تاريخ طويل في المضمون والمحتوى لإبراهيم الخليل الذي سطر في تلك الأرض ملحمة كبيرة جدا ضخمة. اليوم تاريخ الإسلام، مناسك الإسلام تقوم على هذه الحركة الإبراهيمية، حيث بنى البيت العتيق وأصبح قبلة للمسلمين يتوجهون إليها جميعا من أصقاع الأرض. وفي اليوم العاشر قدم إبراهيم ذلك الفداء الذي توج به جهوده في سبيل الهداية. الله عز وجل أراد إبراهيم أن يكون إماما، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يختبر ويمتحن، فامتحن واختبر في ولده إسماعيل. اليوم العاشر هو اليوم الذي أقدم إبراهيم الخليل على أن يفي بالعهد الذي بينه وبين الله وفق الرؤيا التي أراها الله عز وجل. فالفجر والليالي العاشر تتحدث عن فداء إبراهيم الخليل، هذا الفداء الذي هيأه ليكون إماما، وما دام سوف يكون إماما إذن ستظل الهداية مستمرة من خلال هذه التضحيات. لاحظوا معي هذا المفتاح المهم، وبعده المفتاح الثاني الذي سيوصلنا للحسين عليه السلام، والشفع والود. الشفع ما المقصود منه؟ الله عز وجل افتتح السورة بالفجر والليالي العشر وهي مرتبطة بإبراهيم الخليل، ثم قال والشفع، يقسم بالشفع والوتر، وفي قراءة الوتر. الشفع لغة الزوج، والوتر والفرد، ولكن عندما نأتي للنصوص أو الروايات تتكلم عن مصاديق. بعض الروايات تقول الشفع الصلاة الرباعية مثلا أو الثنائية، والوتر هي الصلاة اللي ركعاتها فردية. بعض الروايات تتكلم عن أن الشفع يوم التروية والوتر يوم عرفة. هذه كلها مصاديق، يعني مصاديق تنطبق عليها دلالة الشفع ودلالة الوتر، ولكن هل هناك معنى ينحصر فيه معنى الشفع والوتر، أو أن المعنى متسع وتتحمل هذه الكلمة دلالات واسعة مصاديق كثيرة؟ عندما نتأمل إخواني أخواتي في لفظة الشفع التي أقسم الله بها، لو تأملنا ودققنا لوجدنا ثمة أمر أقسم الله به بعد فجر يوم العاشر والليالي العشر من ذي الحجة. لا شك أنه أمر عظيم، ولذلك الله أقسم به. الشفع معناه ضم الشيء إلى مثله، فالمشفوع هو الشفع. إذا ضممنا شيئا إلى مثله يسمى ذلك شفع، المشفوع هو الشفع، وهذا معنى واسع. ولكن عندما نتأمل في لفظة الشفع وهي ضم الشيء إلى مثله، والله يقسم بشيء يضم إلى الليالي العشر والفجر، ولا تقل أهمية عن عظمة الفجر والليالي العشر، ضم الشيء إلى مثله فهو شفع. من خلال ربط هذا المعنى بالرواية التي جعلت السورة سورة للحسين عليه السلام، نعلم أن الشفع هو أن تضم ليال عشر ويضم فجر آخر مثيل وشبيه لفجر يوم العاشر والليالي العشر من ذي الحجة. هذا هو الشفع. ولا نعلم ليال عشر وفجر يتشابه مع قضية إبراهيم الخليل، حيث تلتقي هذه المعاني في ظل تسمية سورة الفجر بالفجر، إلا قضية الحسين عليه السلام. تلك الأيام التي عاشها الحسين وفي فجرها صرع وقدم الفداء، كما قدم الفداء إبراهيم الخليل في اليوم العاشر. ولذلك بعض المحققين يقول أن الشفع هي قضية الحسين التي تضم إلى مثيلها، وهي قضية إبراهيم الخليل. من هنا أقسم الله عز وجل بقضية شبيهة بقضية إبراهيم الخليل، وهي تلتقي مع قصة فداء إبراهيم الخليل، وتعتبر حلقة مهمة من حلقات الفداء التي يقدمها أفراد الأسرة الإبراهيمية لكي تبقى الهداية مستمرة. من هنا نعلم أن الوتر أو الوتر بمعنى، كما نعلم أن هذه الكلمة تنطبق على الظلامة، الترة والوتر، والوتر تعني الظلامة. ولذا جاءت في كلمات المفسرين ما يشير إلى هذا المعنى، أن الله عز وجل أقسم بالشفع، يعني بقضية تشبه تضم إلى مثيلها، وهي فجر يوم العاشر والليالي العشر الإبراهيمية، وهي الأيام الحسينية. والوتر هو ظلامة الحسين عليه السلام باعتباره الحلقة التي انتهت إليه قضية الفداء بعد قضية إبراهيم الخليل. هل اتضحت الصورة من خلال ما تقدم؟ هذا البيان إجمالي يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن تأملوا وتدبروا راح تشوفون أن النصوص من جهة تشير، ومن جهة أخرى سعة دلالة الألفاظ تشير. أيضا أقوال المفسرين لم تنص على معنى واحد، إنما جعلت المصادر كثيرة والمعاني واسعة، وممكن أن ينطبق الشفع على معنى واسع والوتر على معنى واسع، ونحن لا نجد بملاحظة الرواية المتقدمة معنى قريبا ينطبق إلا على قضية الحسين عليه السلام وفدائه المشابه لإبراهيم الخليل. إذن من خلال هذا المحور تبين أن ثمة علاقة بين الحسين وسورة الفجر، من خلالها انتهت هذه العلاقة، أن تكون للحسين عليه السلام علاقة بالفجر والليالي العشر من خلال تفسير الشفع بضم الشيء إلى مثله، ومثل ما جرى على إبراهيم جرى على الحسين عليه السلام. هذا المحور الأول. وقبل أن أدخل في المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو موقع فداء الحسين عليه السلام من مجمل فداء الأسرة الإبراهيمية؟ الآن ندخل في شيء من التفصيل ونقاط التلاقي والتطابق. وموقع فداء الحسين عليه السلام من تاريخ الفداء في الأسرة الإبراهيمية، لأننا وقفنا على العلاقة العامة بين الحسين وإبراهيم الخليل في قضية الفداء. هناك شيء حتى نعرف موقع فداء الحسين عليه السلام من فداء الأسرة الإبراهيمية، علينا أن نقف على الترابط العجيب
بين قضية الفداء الإبراهيمي وبين قضية الفداء الحسيني. هذا الترابط نحتاج نصل إليه، حتى نصل إليه نحتاج إلى مرتكزين مهمين جدا، نقطتين هامتين، مفتاحين ندخل من خلالهما إلى بابين هامين جدا. الأول، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يعني ما يجري في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة. حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، يعني بالدقة. هناك تشابه وتطابق في المواقف التي جرت في الأمم السابقة ستجري في أمة النبي صلى الله عليه وآله. هذا واحد. اثنين، الله عز وجل جعل الهداية منحصرة في أسرة إبراهيم الخليل، آل إبراهيم. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. لأن إبراهيم يعلم بأن الإمامة لا تكون إلا وين؟ في ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فقط في ذرية نوح وإبراهيم، هذا مو كلامي أنا، كلام القرآن. القرآن يقول أن الإمامة لا بد أن تكون في هذا البيت. يجيك واحد يقول والله الشيعة يعتقدون بالتسلسل العمودي، الأبناء يرثون الآباء في الإمامة، يقول هذا مو كلامنا إحنا. هذه الوراثة للإمامة وراثة اصطفائية، الله أراد أن تكون الإمامة في إبراهيم الخليل وذرية إبراهيم الخليل فقط، في الأبناء، في أبنائه المهتدين السابقين بالخيرات. هذا بحث آخر. المهم أن الهداية منحصرة في هذا البيت وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله. البيت الوحيد اللي هو صفوة البيت الإبراهيمي هو بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله.
صلي وسلم على محمد وآله.
لذلك لا بد أن تستمر الإمامة في هذا البيت. ولهذا الزهراء عليها السلام أصبحت الرابط، لأنها البضعة، فهي الرابط بين النبوة والإمامة. فأبناء أمير المؤمنين وأبناء الزهراء هم أبناء النبي، فيكونون أبناء إبراهيم، فتمتد الإمامة فيهم، لأن أبناء النبي من الزهراء، وإمامة إبراهيم لا بد أن تمتد في ذريته، فتبقى الذرية ممتدة في هذا البيت، والرابط هي الزهراء عليها السلام. وما جرى في بيت إبراهيم من الفداء والتضحيات لنيل مقام الإمامة يجري في هذه الأمة. إبراهيم لم ينل مقام الإمامة حتى اختبر، واختبر اختبار صعب جدا في ابنه، أن يذبح ابنه، وكذلك في أمة النبي صلى الله عليه وآله. حتى يستمر أمر الإمامة والهداية لا بد من التضحية وتقديم ما يثبت النجاح في الاختبارات في هذا البيت. لا بد. هذان المفتاحان مهمان جدا. الآن نأتي لأوجه التطابق بين فداء الحسين عليه السلام وفداء الأسرة الإبراهيمية. ألا تلاحظون أيها الأخوة أن الذي يربط بين الحسين، بين قضية الحسين وقضية إبراهيم الخليل، الرؤيا. إبراهيم رأى تلك الرؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء تختلف عن رؤيا غيرهم. وأراد إبراهيم أن يفي بمفاد هذه الرؤيا، لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن شاء الله عز وجل أن يفدي إسماعيل بكبش أنزله من الجنة، ففداه بذلك الكبش. الحسين عليه السلام، من الذي فعل به ما فعل؟ من الذي ذبحه من الوريد إلى الوريد؟ أليس بنو أمية؟ ولقد أخبر الله النبي بذلك في الرؤيا التي رآها النبي، بأن قرد ينزون منبره. وهذه الرؤيا فسرت بمن؟ ببني أمية، الشجرة الملعونة. القرد الذين نزوا على منبر النبي هم بنو أمية، وهم الذين قتلوا الحسين عليه السلام، هم الذين قتلوا الحسين. ولذلك شاء الله عز وجل أن يكون الحسين عليه السلام الحلقة المصطفاة والمذخورة في ذرية إبراهيم لهذا الاختبار، حتى تستمر الإمامة في ذريته كما استمرت الإمامة في إبراهيم من خلال صلب إسماعيل، من خلال الفداء. شاء الله أن تستمر الإمامة في الحسين من خلال نفس الفداء. هذا واحد. اثنين، نحن نرى أن إبراهيم الخليل جاء إلى ذلك الوادي اليابس، واد غير ذي زرع، وأودع أهله هناك. ماذا قال تعالى؟ يحكي الله عز وجل عن قول إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إلى شنو؟ إليهم أو إليه؟ إليهم. إبراهيم ما يتكلم عن الوادي، يتكلم عن أهله، أن الأفئدة تهوي إلى أهله وإلى ذريته الذين يأتون في هذا الوادي. إبراهيم جاء إلى هذا الوادي ليجعل الإمامة ممتدة في ذريته من ذلك الوادي، وطلب من الله أن يجعل الأفئدة تهوي إليهم ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، من الذي أقام الصلاة؟ يتحدث عن ولاية، عن إمامة، هذا مشروع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. إبراهيم يتحدث عن مشروع إمامة. فلذلك نقف على وجه نقطة تلاقي مهمة، أن الله عز وجل كما جعل الناس تهوي إلى الكعبة وتهوي ظاهرا إلى تلك الأرض، أراد في المضمون والمحتوى والروح أن تهوي الناس إلى المستحقين للإمامة من خلال المودة، من خلال المحبة، من خلال الولاء لذرية إبراهيم الخليل. من هو المصداق الأبرز الذي يتحقق به أن الأفئدة تهوي؟ الولاء، هذا الإحساس بالانتماء. القلوب تهفو لمن وتتوجه لمن وتقصد لمن وتتفاعل بمن؟ لابد من وجود وجهة هي ترجمة للولاية والإمامة، كما أصبحت الكعبة ترجمان لعمل إبراهيم ومشروع إبراهيم في توجه الناس إلى الكعبة لابد أن يكون الشفع يضم إلى مثله، فيكون هناك ما يحقق مشروع الإمامة، فيكون هناك وجه للتوجه والتفاعل وهذا الحماس وهذه الحرارة التي تلتقي مع الهداية. لا نجد ذلك إلا في الحسين عليه السلام. شاء الله للحسين كما أن الكعبة تحقق مشروع إبراهيم الخليل، وبها يتوجه الناس بأجسادهم ووجوههم لأداء المناسك، كذلك شاء الله عز وجل للحسين أن يكون للقلوب مهوى وأن تتوجه القلوب للحسين ليتحقق مشروع امتداد الإمامة الإبراهيمية. ولهذا نرى أن قبر الحسين، الروايات شقد تتكلم عن قبر الحسين وقصد قبر الحسين عليه السلام، توجه الناس إلى قبر الحسين لأنه هو المحقق لقوله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الأفئدة تهوي إلى أهل البيت، والمحقق لذلك هو الحسين عليه السلام. النقطة الثالثة في وجوه التلاقي وبها الختام، أن السورة ختمت بالنفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السورة تفتتح بالفجر وتضحية إبراهيم وتقديم ذلك الذبح والفداء، وتتكلم عن الليالي العشر، ثم تختم السورة بالنفس المطمئنة. هذه النفس ربما تشير إلى نفس إبراهيم الخليل التي بلغت درجة من الإطمئنان في تطبيق هذا الأمر، ولم تقلق أو تضطرب وهي تقدم ولدها للمذبح. إبراهيم نفسه لم تضطرب وهو يقدم ولده للمذبح طاعة لله سبحانه وتعالى. نجد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن الحسين هو المعني، يعني مصداق من مصاديق النفس المطمئنة. علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم في تفسيره يروي رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال النفس المطمئنة الحسين بن علي عليهما السلام. وهذه وجه، وهذا وجه من وجه من وجوه التلاقي بين النفس المطمئنة في فداء إبراهيم وبين النفس المطمئنة التي كان يملكها الحسين فيما قدم وفيما ضحى. صبر الحسين، وما أدراك ما صبر الحسين، هذا التحمل اللي تحمل الحسين كاختبارات حتى تبقى الإمامة في ذريته. الله عوضه إزاء شهادته، تستجاب الدعوة تحت قبته، الشفاء في تربته، والأئمة من ذريته، تعويض. الحسين عليه السلام أصبح مصباحا للهدى، سفينة للنجاة. يعني الحسين له ديون كثيرة في أعناقنا، لولا لم تبقى الهداية، لولا لم يستمر مشروع إبراهيم الخليل، لولا لم تمتد الإمامة. كل ذلك من خلال تضحيات الحسين وفداء الحسين. إن موقع فداء الحسين عليه السلام في الأسرة الإبراهيمية لموقع مهم وخطير جدا تناط به الهداية إلى يوم القيامة، لأن الأئمة من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا المصاب لا يشبهه مصاب، المصاب الذي أدمى قلوب أهل البيت، المصاب الذي جعل الزهراء إلى يومنا هذا تنوح، المصاب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي ويبكي على الحسين، وجعل شيعة الحسين إلى اليوم ما إن يهل هلال ليلا ينادون وا حسينا وا إماما. هذه الأيام هذه الليالي اذكروا الحسين وابكوا على الحسين. الشيعة بالحزين يا هلال عاشور ونصبت مياتم للعزية ولطمة صدور لا ليل محرم ليش اشوفك آسف لا بالسوادك ليش قل لي صار في الكون ون الهلال وقال سيد الرسل محزون كل العوالم محزنة والدين مقهور وإماما. من حين هل الشهر هل بكل الأحزان وجدد مصاب اللي قضى بالطف حيران ونحت عليه أملاكها والإنس والجان على الذبيح اللي قضى بالطف منحور وما المصيبة الذوبت مهجة فادي أهل المدينة سمعوا الزهرة عاشور جاني وهاج حزني على أولادي وأنا نصمت الحزين ليهم وسط القبور. الزهراء الزهراء في هذه الليالي تبحث عن مجالس ولدها الحسين، تدور على اللي يعزون على اللي يلطمون على اللي ينوحون. والله دور دور على المجالس ويلي ليطمون والله ولي لطمون واحضر بكل مجلس تنعون اريد اسمع على ابن شراح تقرون والله اريد
يسمع على ابن شراح تقرأ الحزن والآه والونة الشجية. يلا ويا الزهراء. ايه والله الحزن والآه والونة والونة الشجية.
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله، يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا، اقض حوائجنا يسر عسرنا، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم المؤسسون، تقبل أعمالهم، زد في أرزاقهم، ارحم موتاهم، لأرواحهم وأرواح الموتى الحاضرين نقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.